صلوات الله وسلامه عليهم وعليها سيدتي المعصومة من نحن في جوارها الشريف، عطروا المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. ولمودة قمر الهاشميين صلوات الله وسلامه عليه من شرف هذا المكان باسمه المقدس، نور المجلس ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. ولعيني إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما لذكره الشريف ولتعجيل فرجه المبارك ولكثرة أنصاره الغيارى وأوليائه الأوفياء المخلصين، زينوا المجلس ثالثة بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. بعض إخوتي المؤمنين أحب أن يكون حديث لنا عن سيدنا الغريب المظلوم القاسم ابن موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سيكون حديثي عنه إن شاء الله في الليلة الآتية بحول الله تعالى وقوته، أما في هذه الليلة بقية من كلامي الذي شرعت فيه في الليلة الماضية أتمها بنحو موجز وأعرج على ذكر جانب من مصائب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بشكل سريع ألقي نظرة إجمالية على الكلام الذي تقدم ذكره. بدأ الحديث من هنا، نهضة أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وقيامه المقدس وجهاده الأعظم وشهادته التي لا نظير لها منذ أن كانت البشرية وإلى يوم القيامة. قيامه ونهضته وجهاده كان يبغي منه أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، يبغي أهدافا وحكمة، وهذه الأهداف وهذه الحكمة تتجلى عظمتها لنا من عظمة التضحيات والقرابين التي قدمها سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. هدفه إحياء الحق، وعظمة هذا الهدف يمكننا أن نستكشفها وأن نعرف حقيقتها من عظمة القرابين ومن عظمة التضحيات التي قدمها أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ومجالسنا هذه ومآتمنا هذه واحتفالاتنا هذه وسائر ما يقوم به شيعة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في ذكره، إن لم تكن مشحونة بإحياء أهدافه التي قدم دماءه الشريفة لأجلها، فهذه المجالس وهذه المآتم وهذه المواكب خالية من قيمتها وخالية من محتواها الحسيني الذي أراده أبو عبد الله وأراده الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأشرت في هذا الصدد إلى أن ذكر أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لا بد أن يكون عينا ومنبعا كي نستلهم من ذكره الشريف ومن مواقفه الشريفة ومن شخصه الأقدس صلوات الله وسلامه عليه، نستلهم منه ومن مواقفه معنى العزة ومعنى الإباء ومعنى الثبات ومعنى الصبر. إن لم تكن هذه المآثم وإن لم تكن هذه المجالس وإن لم تكن هذه المواكب وإن لم تكن هذه الشعائر منبعا وعينا نستلهم منها هذه المعاني السامية، وإن لم تكن سببا لاتخاذ معنى العبرة من أبي عبد الله ومن الذي جرى في يوم الطفوف، وإن لم تكن سببا لتعميق الفكر الحسيني في قلوبنا، وإن لم تكن سببا لتأجيج الجذوة الحسينية في قلوبنا، وإن لم تكن سببا كي نمهد النفوس للاستعداد للتضحية في الذود عن دين آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وللاستعداد في التضحية للتمهيد لأمر إمام زماننا ولظهوره الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فهذه المجالس وهذه المواكب وهذه الشعائر تكون خالية من قيمتها الحسينية وخالية من محتواها الحسيني. كان الكلام في ليلة البارحة يدور حول هذا المضمون ويدور حول هذا المعنى، ثم تفرعت في الحديث إلى ذكر جانب من خصائص الفكر الحسيني ومن خصائص الرسالة الحسينية التي لا بد أن نستلهم معانيها من ذكر أبي عبد الله، من مجالس أبي عبد الله، من كلمات أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ذكرت جانبا من خصائص الرسالة الحسينية، ذكرت جانبا من معالم الفكر الحسيني، هذه المعالم الواضحة في مواقف أبي عبد الله وفي كلمات أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وأشرت أيضا إلى جانب من الخصائص الواضحة في الخطوط التي لا تحمل معنى الفكر الحسيني ولا تحمل معنى الرسالة الحسينية. من جملة هذه الخصائص التي أشرت إليها أولا العزة والثبات في المواقف، وهذه الصفة وهذه العلامة وهذه الظاهرة من أوضح الظواهر، من أوضح المعالم الشاخصة في رسالة أبي عبد الله وفي فكر أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. الثبات والعزة في المواقف. في الجانب الآخر، الجانب الآخر الذي لا يحمل فكر أبي عبد الله والذي لا يحمل رسالة أبي عبد الله يسعى في السبل التي تحقق له السلام الدنيوية ولو بالمذلة ولو بالمهانة، وهذا الفارق واضح جدا بين هذين الخطين. المعلم الثاني عدم المهادنة على المبادئ، وأشرت إلى مسألة الولاية والبراءة. الثبات على المبادئ وعدم المهادنة على المبادئ يتجلى في أي مسألة؟ يتجلى في مسألة الولاء وفي مسألة البراءة، ولاء الحق وولاء أهل الحق، والبراءة من الباطل والبراءة من أهل الباطل. هذا المعنى يتجلى بشكل واضح في الفكر الحسيني وفي الفقه الحسيني وفي الرسالة الحسينية. أما في الجانب الآخر هناك سعي إلى المجاملات السياسية، هناك سعي إلى أنصاف الحلول، وأنصاف الحلول تستند إلى أنصاف المبادئ كما بينت هذا المعنى في ليلة البارحة. سعي إلى المجاملة السياسية، سعي إلى أنصاف الحلول التي تستند إلى أنصاف المبادئ، سعي إلى المقايضة في تحصيل المصالح، أن أضمن لك شيئا من المصلحة وأن تضمن لي شيئا من المصلحة. وهذا هو أسلوب الساسة، وهذا الأسلوب بدأ يتسرب حتى إلى الواجهات الإسلامية في الساحة الشيعية العربية بشكل واضح، ومصادق هذا الأمر لا أريد الإشارة إليها. الأمر الثالث والمعلم الثالث من معالم الفكر الحسيني ومن معالم الرسالة الحسينية، الفكر الحسيني لا يحسب للأرباح الدنيوية وللخسائر الدنيوية حسابا أصليا، يدع هذه المسألة في دائرة الحسابات الثانوية. مسألة الأرباح وكثرة الأرباح ووفرة الأرباح الدنيوية وقلة الخسائر الدنيوية مع قلة الزمان لتحصيل هذه الأرباح أو لدفع تلكم الخسائر أو للفرار من تلكم الخسائر، هذه المعاني في الفكر الحسيني لا وجود لها في متن الفكر، هذه المعاني موجودة في حاشية الفكر الحسيني. لا يعني أن الحسيني لا يلتفت إلى هذه الأمور، لكن هذه الأمور تبقى في حاشية التفكير. أصل التفكير في بيان منهج الحق وفي وضوح الحق وفي الثبات على الحق. وضربت لكم أمثلة من حياة سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، لا أعيد الكلام مرة ثانية، تقدم الكلام، إنما أنا بصدد ذكر كلام موجز مختصر يربط كلام ليلة البارحة بهذه الليلة. هذا المعلم الثالث من المعالم الواضحة الشاخصة البينة في الفكر الحسيني وفي الرسالة الحسينية. في الجانب الثالث حساب الأرباح الدنيوية وحساب الخسائر الدنيوية وحساب الزمان وقلة الزمان وقصر الزمان في تحصيل هذه الأرباح أو في الفرار من تلكم الخسائر، يكون في متن
عجبتني فكرة لكم الخطوط التي لا تحمل الفكر الحسيني. ولذلك السياسي البارع من هو في عرف الساسة؟ السياسي البارع هو الذي يتمكن من اقتناص المنافع، من اقتناص الأرباح بقدر أكبر، ومن التخلص من الأضرار، ومن التخلص من الخسائر، ومن الفرار منها بقدر أكبر كذلك، وفي زمان قصير وفي زمان سريع. كلما تفوق السياسي في هذه المسألة هو الذي يكون الأبرع من بين الساسة. هذا هو التفكير الذي تحمله الواجهات المختلفة، سواء صبغت هذه الواجهات بصبغة إسلامية أم صبغت بأية صبغة أخرى. هذه المعالم الشاخصة الواضحة التي تفصل بين الخط الحسيني الواضح وبين الخط الذي يميل إلى الدنيا، وبين الخط الذي لا يمت للحسين ولآل الحسين بأي صلة. هذه المعالم الواضحة الشاخصة في السلوك العملي وفي المواقف الحياتية وفي الأسس الفكرية التي على أساسها ينطلق الإنسان في حياته وتكون أعماله، والنتائج التي تترتب على كل أفكاره مبتنية على هذه المعالم الواضحة، سواء كان هذا في الخط الحسيني أو كان في الخطوط الأخرى. بالنتيجة كل خط، كل واجهة، كل فكرة، كل جماعة لها متبنيات، وعلى أساس هذه المتبنيات تكون حركة تلكم الجماعة، يكون عمل تلكم الجماعة. فهذه المعالم الشاخصة الواضحة والتي يمكنك أن تتلمسها بوضوح وبجلاء في مواقف أبي عبد الله وفي كلمات أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. استمر الكلام بعد ذكري للخصائص وللمعالم الواضحة والشاخصة في الفكر الحسيني وفي الرسالة الحسينية، والتي لا بد أن نستلهمها من هذه المجالس، لا بد أن نستلهمها من هذه المواكب، من هذه الشعائر التي تقام لذكر أبي عبد الله ولأجل أبي عبد الله ولإحياء أمر أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه المعاني نحن لا نتمكن أن نلتزم بها ما لم يتعمق الفكر الحسيني في قلوبنا وفي عقولنا وفي عواطفنا، ويكون هو الحاكم علينا. ولذلك أشرت إلى الرواية التي رواها شيخنا أبو جعفر الكليني رحمة الله عليه في الكاف الشريف عن صادق العترة، الرواية التي نقلها لنا بشير الدهان. ماذا قال بشير الدهان؟ يقول: قال أبو عبد الله جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليهما: لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا يا بشير، لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا يا بشير، فإن الرجل منهم، أي من أصحابنا أي من الشيعة، فإن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه، لم يستغني بفقهه عن المخالفين، فإن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم، احتاج إلى المخالفين، فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم. وتحدثت عن هذه المسألة، كيف أن هناك الكثير وهناك العدد الواضح عبر التأريخ في زماننا، من علماء الشيعة ممن لم يكن لهم اطلاع واسع، ممن لم تكن لهم إحاطة بكلمات أهل البيت وبفكر أهل البيت وبالأسس التي يقوم عليها فكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، التجأوا إلى فكر الآخرين من النصارى من اليهود من المخالفين لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكرعوا وأخذوا من أحاديثهم ومن أفكارهم ومن كلماتهم. والإمام هنا يوضح هذه المسألة، يقول فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم، ربما لا يكون ذلك عن قصد سيء، لكن بسبب جهله، بسبب عدم اطلاعه، بسبب عدم إحاطته بالأسس الواضحة المتينة التي بينها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يلجأ إلى غيرهم ويأخذ من أفكار غيرهم، فحينئذ يدخل في باب ضلالتهم وهو لا يعلم. ولذلك ربما هذه المعالم التي أشرت إليها والتي هي من معالم الخطوط التي لا تحمل الفكر الحسيني، ربما يحملها الشيعة ويحملها جماعات من الشيعة يحملونها من دون التفقه بالفكر الحسيني ومن دون التفقه بالرسالة الحسينية ومن دون النظر إلى ما قاله أبو عبد الله وما قاله أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك في الرواية الثانية صادق العثرة صلوات الله وسلامه عليه، والرواية في الكاف الشريف أيضا الرواية عن أبان ابن تغلب رضوان الله تعالى عليه عن إمامنا الصادق عليه السلام لودت أن رؤوس أصحابي تضرب بالسياط حتى يتفقهوا، لا بمعنى التفقه في الحلال والحرام فقط، التفقه في الحلال والحرام جزء يسير من التفقه الذي تشير إليه هذه الرواية. أنا بينت في ليلة البارحة، قلت هذه التسمية لعلم الفقه، وأن المراد من الفقه هو العلم بالأحكام، هو العلم بالحلال والحرام. هذه التسمية حدثت في العصور المتأخرة، في العصور التي جاءت بعد عصور الأئمة، أما في زمان الأئمة الفقه يطلق على دائرة أوسع من هذا المعنى. العلم بالحلال والحرام جزء يسير في دائرة الفقه، هناك الفقه الأعظم. ولذلك العلماء يقولون هناك الفقه بالمعنى الأخص وهناك الفقه بالمعنى الأعم. الفقه بالمعنى الأخص هذه التسمية حدثت في زمان الغيبة لمعرفة أحكام الحلال والحرام، أما الفقه بالمعنى الأعم وهو الفقه الأعظم وهو الفقه الأكبر وهو الذي يصطلح عليه أهل البيت معنى الفقه، الحلال والحرام جزء من هذا الفقه كما بينت في ليلة البارحة. معرفة العقائد والنظرة التي أرادها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أراد للشيعة أن يحملوها عن العوالم الغيبية، عن عوالم الشهادة، عن الوجود، هذا كله جزء من فقه أهل البيت ومن الفقه الذي أشارت إلى هذه الرواية. معرفة الحلال والحرام، فلسفة الوجود، معرفة العوالم، معرفة العقائد بجزئياتها وبدقائقها، معرفة القوانين الأخلاقية والسلوكية في التعامل مع الله ومع الناس ومع سائر المخلوقات، معرفة سير الأمم السابقة والاعتبار بسيرة الأنبياء السابقين، معرفة الأئمة بنحو عام ومعرفة إمام زماننا من جهة سنتهم وحياتهم وتأريخهم ومن جهة مقاماتهم النورانية، معرفة ما يتعلق بالزمان الذي يعيش فيه الإنسان، معرفة أبناء الزمان وتمييز الصالح من الطالح، معرفة الأفكار الفاسدة من الأفكار السليمة في الزمان الذي يعيش فيه الإنسان، هذا كله من أجزاء الفقه الذي يتحدث عنه الأئمة حين يقول صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه: لوددت أن رؤوس أصحابي تضرب بالسياط حتى يتفقهون بهذا المعنى. لأن أهل البيت عليهم السلام حينما يتحدثون عن التفقه وعن الفقه يقصدون هذه المعاني من الفقه، المعاني التي تخرج الإنسان من حيز الضلالة إلى حيز الهدى، المعاني التي تخرج الإنسان من دائرة الغواية إلى دائرة الرشاد. وكيف يخرج الإنسان من دائرة الغواية إلى دائرة الرشاد ما لم يكن يميز بين الجهات الفكرية؟ هذه الجهة تحمل فكرا صحيحا وهذه الجهة تحمل فكرا باطلا، ما لم يميز بين العالم الفاسد وبين العالم الصالح، ما لم يميز بين الخطوط السليمة وبين الخطوط المعوجة، كيف حينئذ يتمكن الإنسان أن يخرج من دائرة الغواية إلى دائرة الرشاد، من دائرة الضلالة إلى دائرة الهدى، ما لم يكن قد ميز بين هذه الخطوط، ما لم يكن قد ميز بين هذه الواجهات الفكرية، ما لم يكن قد ميز بين الأشخاص الذين يكونون سببا لبث الأفكار ولبث النظريات ولبث المعلومات في وسط الأمة وفي وسط المجتمع. وإلا هذه المعاني كيف يتمكن الإنسان أن يكون على هدى وهو لم يكن قد ميزها وهو لم يكن قد شخصها؟ الفتنة ما هي؟ الفتنة أن الإنسان يفتتن حينما تختلط الأمور، إذا اختلطت الأمور حينئذ يفتتن الإنسان، ولذلك قيل لها شبهات. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول قيل لها شبهات لأنها تشبه الحق، وإلا إذا كانت باطلة واضحة وشبيهة بالباطل والباطل ظاهر فيها حينئذ لا تلتبس على الناس. الذي يلتبس على الناس الشبهات. لماذا قيل لها شبهات؟ لماذا قيل لها شبهة؟ سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه يقول لأنها تشبه الحق، فيها جانب يشابه الحق، من هذه الجهة قيل لها شبهة وفيها يشتبه الناس. فالذي لا يميز بين هذه المعاني حينئذ لا يتمكن أن يقول أنه على هدى وأنه في دائرة الهدى، ما لم يميز بين الخطوط السليمة وبين الخطوط المريضة، ما لم يميز بين الواجهات الفكرية المستقيمة وبين الواجهات الفكرية المعوجة. إذا لم يكن يميز ولم يجد مائزا بين هذه الخطوط وبين هذه الجهات وبين هذه الأفكار، حينئذ كيف يتمكن أن يدعي أنه على هدى أو أنه في دائرة الهدى؟ ولذلك إمامنا صلوات الله وسلامه عليه يقول لوددت أن رؤوس أصحابي تضرب بالسياط حتى يتفقهوا. فالفتنة شديدة والبلية عظيمة، الفتنة شديدة. طريق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه يحتاج إلى بصيرة ويحتاج إلى دراية ويحتاج إلى تحرس، وإلا ليش كل من يدعي أنه في طريق أهل البيت وأنه في هذا الطريق هو واقعا قد أصاب هذا الطريق وهو واقعا قد وصل إلى الحقيقة؟ هذه الرواية ينقلها شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابه صفات الشيعة، كتاب من الكتب المعروفة لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه، صفات الشيعة، ينقل هذه الرواية في هذا الكتاب الشريف الرواية عن الوشاء عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا الرضا ماذا يقول؟ يكلم الوشاء. الوشاء من الشخصيات المعروفة من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. إمامنا الرضا هكذا يقول، يقول إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. انتبهوا لهذه الكلمة، إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. إذا كان في الشيعة من هو أشد فتنة من الدجال، إذن كيف يتمكن الإنسان أنه يدعي على الحق وهو لا يملك المائز الذي يميز به بين الخطوط السليمة والخطوط المريضة، بين الجهات الفكرية المستقيمة وبين الجهات الفكرية المعوجة؟ إذا كان في الشيعة من هو أشد فتنة على الناس على شيعة أهل البيت من الدجال. إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. الوشاء تعجب يقول فقلت يا ابن رسول الله بماذا؟ كيف يكون أشد على الشيعة من الدجال؟ كيف يفتن الشيعة؟ فقلت يا ابن رسول الله بماذا؟ فقال عليه السلام بموالاة أعدائنا وبمعاداة أوليائنا. وموالاة الأعداء ومعاداة الأولياء أين تتجلى؟ أول شيء تتجلى في الجانب العقائدي، في الجانب الفكري. العداء والبراءة والمحبة والبغض حتى فيما بين الناس تستند إلى فكرة. يعني الآن الإنسان حينما يبغض هذا الشخص حتما في باله معلومة معينة، ربما أساء التصرف بالنتيجة. هذا العداء وهذا الحب يستند إلى شيء موجود في الذهن. فمعاداة أولياء أهل البيت وموالاة أعداء أهل البيت على أي أساس؟ تستند على أساس الفكر. حينما يبدأ الإنسان يفكر بنفس الطريقة التي يفكر بها أعداء أهل البيت قطعا سيميل إليهم شيئا فشيئا. يبدأ الإنسان يفكر بنفس الطريقة التي يفكر بها أعداء أهل البيت قطعا سيميل إليهم شيئا فشيئا. في نفس الوقت يبتعد شيئا فشيئا عن أولياء أهل البيت، لأنه لا يفكر بالطريقة التي يفكر بها أولياء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقلت يا ابن رسول الله بماذا؟ فقال بموالاة أعدائنا وبمعاداة أوليائنا، فإنه إذا كان ذلك اختلط الحق والباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق. هذا كلام الإمام الرضا تتمة الرواية. فإنه إذا كان ذلك اختلط الحق والباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق. إذا كان في الشيعة من هو أشد من فتنة الدجال، حينئذ كيف يتمكن الإنسان أن يدعي أنه هو على جادة الهدى أو في دائرة الهدى وهو لم يكن قد ميز بين الأفكار السليمة من الأفكار المريضة، بين الواجهات الفكرية المستقيمة من الواجهات الفكرية المعوجة؟ ولذلك إمامنا صلوات الله وسلامه عليه يتمنى أن تضرب رؤوس أصحابه بالسياط حتى يتفقهوا، حتى يفتحوا أعينهم، حتى تكون عندهم البصيرة التي على أساسها يكون التمييز بين صاحب الحق وبين صاحب الباطل. الموازين الموجودة الآن في حياة الناس بالضبط بخلاف موازين أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت هكذا يصرحون: اعرفوا الرجال بالحق ولا تعرفوا الحق بالرجال. الناس الآن يعملون على عكس ذلك. وحينما أقول الناس لا أقصد الناس النصارى واليهود،
ولا أقصد كذلك المخالفين ولا أقصد عامة الشيعة، أقصد من يقال لهم أنهم ملتزمون بالأحكام الشرعية، من يقال لهم مؤمنون، من يقال لهم أنهم على جادة في الشريعة. الآن إذا أردنا أن نرجع إلى الواقع العملي نجد أن التقييم في قبول الفكرة الصحيحة وفي رفض الفكرة الصحيحة أن تخرج من شخص له كذا كذا من الأسماء والأوصاف، وهذا ميزان الباطل، هذا ليس هو ميزان الحق. ميزان الحق أعرف الرجال بالحق، والحق أين هو؟ الحق في أهل البيت، الحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم، هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الشريفة، الحق في أهل البيت، وأهل البيت هم قالوا هكذا. ماذا قال أهل البيت؟ قال اعرفوا منازل الرجال عندنا من أصحابنا من شيعتنا على قدر ما يحسنون من أحاديثنا. ليش الكلام النظر هنا إلى مسألة حفظ الأحاديث أو عدم حفظ الأحاديث؟ النظر الأصلي إلى أن الذي يرتبط بأحاديث أهل البيت أفكاره تكون مرتبطة بهذه الأحاديث، وإلا القضية ليس المنظور فيها إلى مسألة أن هذا الإنسان يحفظ كذا عدد كذا ألف من الأحاديث وهذا لا يحفظ. المنظور الأصلي هنا، المنظور أن الذي يحفظ العدد الأكثر، الشيء الطبيعي الموجود في الحياة أن الإنسان حينما يحفظ شيء في ذاكرته وحينما يرتبط علميا وأدبيا وفكريا بشيء أفكاره وذهنه ينصب بحسب ما موجود في تلك المحفوظات، بحسب ما موجود في تلك المعاني التي يعايشها. المنظور الأصلي هنا، وإلا ليس المقصود الحفظ بما هو حفظ. حينما يقول الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اعرفوا منازل أصحابنا عندنا، منازل الرجال عندنا، بقدر ما يحفظون من أحاديثنا، بقدر ما يحسنون من أحاديثنا، وبقدر فهمهم منا حينما تأتي الروايات. ليس المنظور إلى الحفظ بما هو حفظ، ليس المنظور هنا، المنظور إلى الفكر الإنساني، باعتبار أن الإنسان إذا يكون دائما مشدودا إلى حديث أهل البيت قطعا فكره، قطعا نفسه، ذهنه ستكون مصبوبة بنفس المعاني الموجودة في الذهن. ولا يعني أن كل من حفظ الحديث كان ذهنه مصبوبا باتجاه أهل البيت، لا يعني أن كل من حفظ الحديث، لكن الشيء الواضح وهذه الطبيعة موجودة في الإنسان. الإنسان حينما دائما ينشد ذهنه إلى حفظ معلومات معينة دائما يلهج بهذه المعلومات، دائما يلهج بهذه المعاني، دائما يرتبط ذهنه بهذا التشكيل. فالذي يرتبط بحديث أهل البيت وينشد لحديث أهل البيت يلهج بحديثهم دائما بمرور الزمان. ولذلك في الروايات الشريفة حينما يسألون الإمام الهادي عليه السلام أنه من أي شخص نأخذ ديننا، فاصمدا في دينكما على كل متين في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. فاصمدا في دينكما على كل متين في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. الذي يكفي الناس هو هذا الذي يتصف بهذه الأوصاف. حينما يسأل علي بن سويد السائي الإمام الكاظم عليه السلام عمن يأخذ معالم دينه، قال خذ معالم دينك عن شيعتنا ولا تأخذ عن غيرهم، فإنك إن تعديتهم أخذت عن الخائنين الذين خانوا الله وخانوا أمانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خذ دينك عن شيعتنا ولا تأخذ عن غيرهم، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين. ولذلك هذه المعاني واضحة في كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالذي يتصف بهذه الأوصاف قطعا يكون قريبا من أولياء أهل البيت بعيدا عن أعداء أهل البيت. أما الذي يسير بطريقة مخالفة لهذا المنهج سيقترب شيئا فشيئا من أعداء أهل البيت ويبتعد شيئا فشيئا عن أولياء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وحينئذ تكون الفتنة به أشد من فتنة الدجال. انتبهوا إلى هذه الرواية الشريفة، أعيدها مرة ثانية، وهذه الرواية وهذه الكلمات حينما تفيض بها شفاه المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لأي شيء. هذه الكلمات يقولها الأئمة وينقلها العلماء لأجل أن تنقل هكذا، أن تقال هذه الكلمات لأجل التدبر في معانيها ولأجل الاعتبار بها وفيها. إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فقلت يا ابن رسول الله بماذا؟ فقال بموالاة أعدائنا. لاحظوا هذه التقدمة واضحة، لأنه في البداية يوالي الأعداء. بموالاة أعدائنا وبمعاداة أوليائنا، فإذا كان ذلك اختلط الحق والباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق. وهذه هي الطامة وهذه هي البلية الكبرى والتي ابتلي بها الشيعة عبر العصور وحتى في زماننا هذا. يكون أشد فتنة من الدجال. الدجال ما هو؟ أنا لا أريد أن أتحدث عن الدجال هنا بشكل مفصل، ربما في مقام آخر أتحدث عنه بشكل مفصل، لكن الدجال ما هي أبعاد شخصيته؟ أبعاد شخصية الدجال أنه يأتي بدين جديد، يأتي ببدعة، يدعي الألوهية. الدجال هكذا يأتي، يأتي بدين جديد يدعي الألوهية، والذي ينحرف عن أهل البيت هو يأتي بدين جديد ويأتي ببدعة، وإنما يدعي الألوهية ويدعي الإمامة لنفسه، لأنه هو الذي سينصب نفسه إماما ويختار من أفكار المخالفين ما يراه مفيدا له مفيدا لفكره، وحينئذ ينصب نفسه إماما. والذي ينصب نفسه إماما جعل نفسه في مقام الباري، لأن نصب الإمام يعود إلى الباري سبحانه وتعالى. الدجال الصفة الواضحة فيه أنه يدعي الألوهية، هذه الصفة الواضحة. والصفة الثانية فيه أنه يملك الأموال ويملك الأطعمة والأشربة والناس تتبعه لأجل ذلك. حتى في بعض الروايات، رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن هناك من الناس من يتبع الدجال وهم يقولون إننا نشهد أنه كافر إلا أننا نتبعه كي نأكل من طعامه وكي نأكل ونشرب من شرابه، لنأكل من طعامه ولنأكل من شرابه ولكي نأخذ العلف من أشجاره. لأجل هذه الغاية نحن نتبعه، ولذلك من كان يأتي معه ويسجد له يطعمه ويسقيه، ومن لم يسجد له للدجال فمصيره القاتل ومصيره الموت ومصيره المجاعة. وهذه الأساليب أساليب أعداء أهل البيت عبر التأريخ. وهذا المعنى، هذا المعنى في حياة الدجال. الدجال أولا يأتي بفكرة مبتدعة يدعي الألوهية، وثانيا يقود الناس إليه في الروايات أتباعه أبناء الزنا، أتباعه اليهود، أتباعه الكفار والمشركون، أتباعه أبناء الزنا. هذه الصفات الواضحة، الخطوط العامة في شخصية الدجال. وهناك في الشيعة من هو أشد فتنة من الدجال، أيضا يستعمل نفس الأسلوب، يأتي بفكرة مبتدعة هذا أولا، وثانيا يستفيد وينتفع من الأموال. وهناك من الناس من يتبعه ويعلم أنه ضال، لكن لأجل الطعام والشراب ولأجل الدراهم والدنانير يتبعونه. وهذه الظاهرة موجودة، هذه الظاهرة موجودة في الحكام وموجودة في العلماء، موجودة في الذين يملكون السلطة عبر التأريخ، وموجودة في الواجهات العلمية والفكرية عبر التأريخ. فهناك منهم من يأتي بفكرة مبتدعة وبيده الأموال والناس تتبعه لأجل هذه الأموال، فهذا هو الذي يكون أشد فتنة من الدجال على الشيعة. لأي شيء أشد؟ باعتبار أن الدجال مشخص موضح وبين، أما هذا فقد تلبس بلباس الدين، تلبس بلباس التشيع، تلبس بلباس الولاء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والفتنة هنا، ولذا تكون فتنته أشد من فتنة الدجال على الشيعة. وهذه الظواهر والمصاديق كثيرة في الماضي وفي الحاضر وحتى في المستقبل. في زمان ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الليلة ليلة الجمعة، ليلته عليه أفضل الصلاة والسلام، في زمان ظهوره الشريف، هذه الحوادث وهذه المصادق تتكرر، والروايات الواردة بهذا الخصوص كثيرة ومفصلة ومبسوطة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وليس المقام مقاما للحديث في مثل هذه المطالب، لكن تبقى هذه القضية الشاخصة الواضحة أنه لا بد من تعميق معاني الفكر الحسيني في النفوس حتى نصل إلى القدرة على التمييز بين الحق والباطل. وإلا إذا لم نصل إلى هذا الحد، إلى الحد الذي نتمكن فيه من التمييز بين الحق والباطل، حينئذ لا يحق لإنسان أن يدعي أنه في دائرة الهدى ما لم يكن يحمل هذا المائز ويحمل هذا المعنى ويحمل هذه البصيرة وهذه البصيرة وهذه المعاني وهذه القدرة على التمييز. نحن نتمكن من اكتسابها من هذا الباب الواسع، من باب أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. مجالس أبي عبد الله ومآتم أبي عبد الله وشعائر أبي عبد الله ومواكب أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام هي الباب الذي نتمكن من خلاله أن نستلهم هذه المعاني، أن نستلهم معاني التمييز بين الحق والباطل، معاني التمييز بين العزة والمذلة، معاني التمييز بين الصبر والجزع، بين الصبر لأجل الله وفي الله، وبين الجزع لأجل ما يلقاه الإنسان في الحياة الدنيوية، بين السعي إلى الأهداف الإلهية السامية وبين السعي إلى الأهداف الدنيوية الوضيعة. هذه المعاني لا نتمكن من التمييز بينها ما لم يتعمق الفكر الحسيني في قلوبنا، وما لم تتشخص معالم الرسالة الحسينية واضحة جلية بينة في حياتنا. ومن أفضل السبل لهذه المعاني في هذه المجالس التي تكون مفعمة بذكر أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أنا ما أريد أن أطيل عليكم المقام وأختم كلامي، وهذه الليلة ليلة الجمعة، هذه الليلة ليلة الدعاء، الليلة ليلة يتوجه فيها إلى الباري سبحانه وتعالى، هذه الليلة شيعة أهل البيت، هذه الليلة محبو أهل البيت يتوجهون إلى إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه. الآن لو تذهب إلى مسجد جمكران تجد المئات والآلاف من أشياع أهل البيت يلهجون بذكر إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه. هذه الليلة ليلة الإمام الحجة، ما أريد أن أطيل عليك المجلس، إنما أشير إلى جانب مما جرى على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بعد مقتل سيد الشهداء شيخنا المجلس رحمة الله عليه في البحار الشريف، ينقل هذه الواقعة الشيخ المجلسي، هذه الواقعة ينقلها عن فاطمة الصغرى صلوات الله وسلامه عليها. فاطمة الصغرى بنت سيد الشهداء ماذا تقول؟ فاطمة الصغرى واقفة بباب الخيمة. متى كان وقوفها؟ بعد مقتل أبي عبد الله، وبعدما نادى المنادي في وسط الجيوش قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وبعد أن هجمت الخيول باتجاه المخيم الحسيني المظلوم، فاطمة الصغرى واقفة بباب الخيمة، هي تتحدث عن نفسها، تقول: كنت أنظر إلى الجهة التي قتل فيها أبي، كنت أنظر إلى أبي وإلى أصحابه مجزرين كالأضاحي فوق الرمال، والخيول تجول على أجسادهم. بينما أنا في هذا الحال كنت أفكر: ماذا يفعل بنا بنو أمية بعد قتل أبي؟ أيقتلوننا؟ أيأسروننا؟ أنا في هذا الحال وأسمع صراخ وأسمع ندبة وأسمع استغاثة، وإذا فارس على ظهر جواده وبيده الرمح وبكعب رمحه كان يدفع أمام الهاشميات مجموعة من النساء العلويات وقد سلبهم، والنسوة الهاشميات يلوذ بعضهن ببعض وهن يندبن بصوت عال: وعبسا وعليا وحسينا وغربة، هل من مجير يجيرنا؟ هل من زائد يلود عنا؟ تقول هذا الفارس بكعب الروم يدفع الهاشميات وهن يلذن بعضهن ببعض، وانا في هذا الحال خفت منه ان يقترب مني، اخذت اتلفت يمينا وشمالا ابحث عن عمتي ام كلثوم صلوات الله عليها لعلي احتمي عندها، احتمي في جوارها. تقول: وانا ابحث عن عمتي انظر هنا وهناك، رأيته قد أقبل إلي، لما رأيته أقبل باتجاهي انهزمت إلى جهة من جهة الصحراء، وكنت أتصور أن أتخلص منه، لكني مذهولة. هذه طفلة يتيمة صغيرة ذهلت وقفت وهي مذهولة متحيرة. تقول: ما أحسست إلا وبكعب الرمح بين كتفي، ضربني على ظهري بين كتفي، ألقاني على وجهي، ثم استلب مقنعتي فرأى قرطا في أذني فمد يده إلى القرط فاخترمه فسال الدم على وجهي وضربني، وقعت على وجهي على الأرض، حرارة الشمس صهرت رأسي أغمي علي. بعد ذلك فتحت عيناي، أين رأسي؟ رأسي في حجر عمتي زينب ودموعها تجري على كفيها. قالت: بني قومي، انا ما ادري ما خبر البنيات، ما خبر السجاد، رأيتك هنا واقعة، جلست عندك وضعت رأسك في حجري. تقول: لما جلست قلت عم اريد مقنعة اغطي بها رأس، حرارة الشمس سهرت رأسي. قالت: بني انظريني، انا مثلك مسلوبة مضروبة، نظرت الى مثل عمتي وقد اسود من ضرب الصياد، هؤلاء اللعناء هجموا على المخيم، ولا من رحمة ولا من غير. حميد ابن مسلم يقول: كانت امرأة في معسكر ابن سعد من بكر بن وائل، من قبيلة بكر بن وائل، كانت امرأة مع زوجها، لما رأت هؤلاء الانذال قد هجموا على الخيام، هذه المرأة اخذت سيفا وخرجت تنادي: يا آل بكر بن وائل، أتسبى بنات رسول الله؟ أتسلم بنات رسول الله؟ لا حكم إلا لله، يا لثارات رسول الله. هذه المرأة أخذت السيف وأخذتها الغيرة على بنات علي، على بنات رسول الله، وهؤلاء الخنازير الكلاب لعنة الله عليهم أحاطوا بكل يتيم ويتيمة. النساء أخذت حتى الحيوانات، أخذت الغير على نساء أبي عبد الله في صبيحة الحادي عشر لما جيء بالنياق. إمامنا السجاد بعد أن صعد على الناقة وبعد أن أرادت النياق تتوجه ناقة من النياق وقفت باتجاه مجموع النياق التي حملت بنات رسول الله. إمامنا السجاد كان يخاطب عمته زينب يقول عم انظري إلى هذه الناقة. هذه الناقة ماذا كانت تفعل؟ كانت تبكي ودموع الناقة تجري على وجهها. عم انظري إلى هذه الناقة. أتدرين ما تقول؟ إنها تخاطب النياق وتأمر النياق بأن يرافن ببنات رسول الله.
يا داري كريك كم دوبا جاري. يا داري كريك كم دوبا جاري. يا دار شنك بكربلا شمعة شباب من الحسن عندي وديعة وبيه فاجان الانصاب. قل يا عريس مثله وصارت منشط التراب عريس وبدم الوريد تحنى احاجة سن يا شباب الجنة. حن يا دهر وياي واجذب ولا حن يا دهر وياي واجذب ولا يا دهر بسعاد جورك علي زاد. يا دهر بسعاد جورك علي زاد والغاوري منين يجت زينبته. يا دهر يكفيك دهر يكفيك كم دوبا جاري. يا دهر يكفيك كم دوبا جاري. يا دهر يا دهر كمك ضيعت من أهلك حسب معبود السماء. يا بحر لطمن أهلك حسب معبود السماء. لكن المرة بتبتي وفجر عيون بدمع من شفت عين الربيع امتهبت بجنر الظمى. والطفل عطشان وتبارك عمره والنفس يتصاعد سنعان الجمره. يبست شفافه من لهيب الحسره من لهيب الحسره من جمره الاه. يا دهر والله من جمره الاه. يا دهر والله حسرات عبد الله حرقتني. حسرات عبد الله حرقت زينب تراني. يا دار يا دار داريك فيك كم دوبا جاري. يا داريك فيك كم دوبا جاري. يا دار كمك ويا عيد السماء. لكن المرة بتبتي وفجر عيون بدمع من شفت عين الربيع انتهبت بجمر الظمى. والطفل عطشان وتدارك امره والنفس يتساعد سنان الجمره. يبست شفافه من لهيب الحسره من لهيب الحسره من جمره الاه يا قهر والله من جمره الاه يا قهر والله حسرات عبد الله حرقتني زينبته يا دهر يكفيك كم دعوبة جاري يا دهر يكفيك يا دهر نكضى يا عيتني لكن ما تشوف انصابت بسهم تفرش عين مقطوع نشوف ولو شفت قلبي مقطع قطعة اشفار السيوف من قطعت من جسم اخويا شفوفه وانفقت شوفي مثل شمعة شوفه يا دهار لا تشتفي بطبة الكوفة يا دهار لا تشتفي بطبة الكوفة لا تغني يا شوم تسبيني القوم لا تظني يا شوم تسبيني القوم وطيحت قمرها شن سبتني طيحت قمرها شن سبتني زينب تراني يا دار يكسيك كان قوبا جاريك يا